يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، الذي نعيش وإياكم فيه مع مادة التفسير، نعيش وإياكم مع كلام الله تبارك وتعالى، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. أيها المباركون، حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون عن سورة من قصار المفصل، عن سورة من قصار المفصل في الجزء 30، وهي سورة العلق. سورة العلق، هذه السورة أيها الأحبة الكرام من السور المكية، هذه السورة من السور المكية، والخمس الآيات الأولى منها هي أول ما نزل من القرآن الكريم في قول أكثر أهل التفسير. الخمس الآيات الأولى من هذه السورة، من بداية هذه السورة المباركة، هي أول آيات نزلت من هذا القرآن العظيم. عدد آياتها 19 آية، وأما كلماتها ف72 كلمة، وأما حروفها 280 حرفا. هذه السورة المباركة أيها الأحبة الكرام أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أول ما نزل من القرآن الكريم، أين؟ في غار حراء. يصف لنا هذا الحدث العظيم في نزول هذه الآيات المباركات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما في حديث الإمام البخاري في باب بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحكي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يتعبد، فيبقى في هذا الغار الليالي ذوات العدد يتحنث، أي يزيل عنه الحنث، يزيل عنه الحنث ببقائه في هذا الغار متأملا متفكرا عابدا لله عز وجل. وبينما هو كذلك عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، وإذ به عليه الصلاة والسلام يسمع صوتا كصلصلة الجرس. وإذ به يفجأ عليه الصلاة والسلام برؤية جبريل وقد جاءه في هيئة رجل في أول مرة يتنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فيأتي إليه صلى الله عليه وسلم فيقابله فيقول له اقرأ، فيقول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فيأخذه جبريل عليه السلام فيغطه غطة شديدة، يضمه إليه مع ضغطه ضغطا شديدا حتى بلغ منه الجهد عليه الصلاة والسلام مبلغا، ثم يتركه جبريل فيقول له اقرأ، فيقول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، ثم يأخذه الثالثة، يأخذه جبريل كذلك إلى ثلاث مرات، في كل مرة يضمه إليه ضما شديدا جدا حتى يبلغ منه عليه الصلاة والسلام الجهد منتهاه، ثم بعد المرة الثالثة يقول له جبريل عليه السلام وهو في كل مرة بعد كل ضمة يقول له اقرأ اقرأ اقرأ، إلى أن قال له بعد الضمة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا يترك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ عليه الصلاة والسلام يكرر تلك الآيات التي أمر بقراءتها، ويخرج عليه الصلاة والسلام من الغار وهو في حالة من الدهشة، ويعتريه الخوف عليه الصلاة والسلام الشديد الذي أدى إلى أن ترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام. يخرج صلى الله عليه وسلم خائفا مسرعا هائما إلى بيت تلك المؤمنة الصالحة، إلى زوجه الحنون، إلى أول زوجة من زوجاته وأم أبنائه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، ليقول لها زملوني زملوني، فتغطيه، فلما أفاق عليه الصلاة والسلام تسأله ما الذي جرى، فيخبرها صلى الله عليه وسلم بما كان، بل ويخبرها عليه الصلاة والسلام أنه قد خشي على نفسه مما كان من جبريل عليه السلام في الغار، فتطمنه رضي الله عنها وأرضاها، إلى آخر ذلك الحديث الذي يرويه الإمام البخاري وغيره، والذي يذكره المفسرون رحمهم الله عند ذكرهم لهذه الآيات المباركة. وكان هذا الحدث العظيم يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم أول آيات أنزلت من هذا الكتاب الخالد المبارك، كان هذا الحدث العظيم هو أول انتقالة له عليه الصلاة والسلام من زمن إلى زمن بعثة، من زمن لا يعرف فيه ما هذه الرسالة وما كلف به من تكاليف شرعية، إلى أن حوله أو بدل أمره عليه الصلاة والسلام ليكون مبعوث رب العالمين بهذه الآيات العظيمات التي ابتدأت بها هذه السورة المباركة، وأعني بها الخمس الآيات الأول التي قرأناها قبل قليل. ثم كانت فترة بعد ذلك فتور الوحي كما ذكر أهل العلم، وللحديث إن شاء الله بقي بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر، وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار، فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. كنا قد بدأنا قبل الفاصل الحديث عن سورة العلق، فذكرنا سبب نزول هذه الآيات المباركات كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه السورة المباركة أيها الأحبة ابتدأها الحق تبارك وتعالى بالأمر، أمر من؟ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الأمر؟ هو الأمر بالقراءة، اقرأ، اسمع أيها المبارك وأيتها المباركة، أول كلمة تطرق مسامع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي المبارك هي الأمر بالقراءة، اقرأ. وهل كان عليه الصلاة والسلام قارئا؟ الجواب كلا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، وكلمة الأمي تقال في حق الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى أمه، فيلحق في النسبة بأمه التي هي الأصل أنها لا تقرأ ولا تكتب وليس نسبة لأم القرى كما يعتقد أو يقول بعض الناس، وهي علامة على كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب. وهل كان عليه الصلاة والسلام كذلك؟ أي غير قارئ وغير كاتب؟ نعم، إنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال عز وجل وقوله الحق ما كنت من قبله ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كان عليه الصلاة والسلام كاتبا وما كان عليه الصلاة والسلام قارئا، لو كان الأمر كذلك لارتاب أولئك المبطلون فقالوا إن هذا القرآن هو الذي جاء به. وقد قيل للأسف، لكن في كونه عليه الصلاة والسلام غير قارئ زيادة إعجاز، إذ كيف هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القرآن العظيم؟ إذن الله تبارك وتعالى ابتدأ هذه السورة المباركة بأمره عليه الصلاة والسلام بالقراءة، وفي هذا إشعار عظيم بأهمية القراءة، فهي مفتاح العلم، هي القراءة مفتاح العلم، وبه يستطيع الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى أن يزداد علما، سواء كان هذا العلم علما دنيويا أو كان هذا العلم من العلوم الشرعية التي تقرب الإنسان من الآخرة. فالقراءة مفتاح العلم، كما أن أداتها وهي القلم الذي يذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة كذلك وفي غيرها هو أداة هذه القراءة وأداة هذا العلم الذي يستطيع أن يسير به الإنسان. وأمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة هو أمر كذلك لأمته من بعده. وقد يقول قائل: كيف يؤمر عليه الصلاة والسلام بالقراءة وهو غير قارئ؟ كيف يقال له اقرأ وهو صلى الله عليه وسلم قررنا أنه ممن لم يقرأ ولم يكتب؟ نقول: هناك فرق أيها الأحبة الكرام بين ترداد العلم، أن يردد الإنسان العلم بلسانه خلف من يتحدث به، وبين كتابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة. أي قراءة؟ قراءة القرآن الكريم، والقراءة تكون باللسان، أداته اللسان. وهذه القراءة، هذه القراءة يصح ويحسن أن تكون خلف من يتكلم بالشيء فتردده من بعده فتحفظه، ثم يكون لك بعد ذلك أن تقرأه باستمرار، وإن لم تكن في الأصل ممن يحسن قراءة الكتاب بعينيه ولكنه قد حفظ ذلك بعد سماعه فأصبح يقرأ عن ظهر قلب، كما كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا أيضا تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيه تهيئة له صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزة العظيمة، أنه مع كونه أمي سيهيئ عليه الصلاة والسلام ليكون ممن يقرؤون وممن يتعلمون وممن يخبرون عن رب العالمين بهذا العلم العظيم، فسمى وشرف وعلى صلوات ربي وسلامه عليه. وذاك في حد ذاته معجزة، ذاك في حد ذاته معجزة يسطرها الحق تبارك وتعالى في نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ، إذن نحن أمة اقرأ، نحن أمة أول كلمة أنزل من كتابها هو الأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلم، وليس حالنا كحال غيرنا ممن يرون أن العلم وكل وسائله هي سبب الدمار وسبب الخراب، بل يقولون إن المعرفة كما يقول النصارى إن المعرفة هي تلك الخطيئة التي فعلها آدم فاستحق بها الإخراج من الجنة عياذا بالله. فقلدهم بعض المسلمين فزعم أن ديننا يعارض العلم وينازعه ويدفعه، حالهم كحال أولئك النصارى. إذن ديننا مختلف عن ذلك، والدليل أول ما أنزل من هذا الكتاب العظيم أمر الله تبارك وتعالى لنا بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، الباء في قوله تعالى باسم، الأصل أنها والأكثر أنها للاستعانة، أي اقرأ مستعينا باسم ربك تبارك وتعالى وعز وجل. اقرأ وأنت في حال قراءتك مستعين في ذلك بربك عز وجل، عفوا باسم ربك لا بذاته وإنما باسم ربك. وقيل أنها للمصاحبة، أي اقرأ وأنت في حال قراءتك مستصحب لمعية الله عز وجل لك. وقيل أن الباء هنا بمعنى على، أي اقرأ على اسم ربك، ولكن الظاهر والله أعلم أنها للاستعانة، أي اقرأ مستعينا حال قراءتك باسم ربك. اقرأ باسم ربك، ولاحظ لم يقل الحق تبارك وتعالى اقرأ باسم الله، وإنما قال اقرأ باسم ربك، لأن الرب تبارك وتعالى هو المربي خلقه بنعمه، ولفظ الربوبية مشعر بصفات وسمات العطاء المتكررة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده، ومن تلك النعم أنه هو الذي خلق، فذكرها تبارك وتعالى بعد ذلك. إذن الله عز وجل يأمرنا حال قراءتنا، ويأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبلنا، أنه حال قراءته للقرآن يكون مستعينا في قراءته باسم الرب سبحانه وتبارك وتقدس. ولهذا إذا قرأ القارئ القرآن فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سورة في القرآن الكريم قد بدأت بهذه البسملة المباركة، فهي عون للعبد، عون للعبد على استمرار قراءته والسير فيها بإذن الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك. قد يسأل سائل من هو هذا الرب؟ قال الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسنتحدث بإذن الله عز وجل عن تخصيص صفة الخلق دون غيرها بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم. كنا قبل الفاصل قد ذكرنا كيف أن الرب تبارك وتعالى الذي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق اختار صفة الخلق والتي هي من عطايا الربوبية التي أكرم الله عز وجل بها هذا العالم، فهو تبارك وعز وجل الذي خلق ماذا؟ خلق كل شيء، فقدره تقديرا، قال الله خالق كل شيء، فكل شيء في هذا الوجود مخلوق خلقه الله تبارك وعز وجل. إذن اقرأ باسم ربك الذي هو الخالق لكل ما في هذا الملكوت العظيم. وفي ذلك استشعار لعظيم هذا الرب الذي سيقرأ العبد مستعينا باسمه تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد أن جاء بصفة الخلق وجاء بها عامة لكل ما خلق الله تبارك وتعالى، جاء على طرف أو على بعض من خلقه، فقال تبارك وتعالى خلق الإنسان من علق. لاحظ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يؤكد صفة الخلق للإنسان دون غيره لما فيه من عظيم صنع الصانع تبارك وتعالى، فقال خلق الإنسان، جنس الإنسان، من ماذا؟ قال الله من علق. ما هو العلق؟ المراد بالعلقة هي تلك القطعة من الدم المتجمد التي تسبح في دم الحيض في رحم المرأة، ولا تكون علقة إلا إذا انتقلت إلى الطور الثاني. ونحن نعلم كما علمنا كتاب ربنا عز وجل وأكد ذلك العلم الحديث أن الإنسان يمر في خلقه بأطوار، بمراحل، فالمرحلة الأولى هي مرحلة النطفة وهي ماء، تنتقل هذه المرحلة بعد 40 يوم إلى مرحلة العلقة التي يذكرها الله تبارك وعز وجل. فإذا تمت عملية التلقيح، تلقيح الحيوان المنوي لتلك البويضة، وبدأت عملية الانقسام، يكون بإذن الله تبارك وتعالى بعد مرور 40 يوما تكون هذه العلقة قطعة اللحم المتجمد التي تصبح أو تشبه تقريبا طرف الإصبع الأنملة، تشبه تقريبا في 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 حالها، في شكلها، في 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 قدرها، يعني أنملة الإصبع، تكون علاقة وسميت علاقة قيل تشبيها لها بالعلق، ذلك الدود الذي يكون في بعض الشجر، وقيل لأنها تعلق بجدار الرحم، ثم يكون بعد ذلك الطور الثالث وهو طور المضغة، مخلقة أو غير مخلقة كما قال تبارك وعز وجل. إذن المولى تبارك وتعالى يخبر هنا أنه عز وجل خلق الإنسان من علق، لأنه إذا بدأت مرحلة العلقة فإن مرحلة الخلق قد بدأت فعلا، لأنه في الحالة الأولى لا يكون إلا ماء، مجرد ماء في مرحلة النطفة 40 يوم الأولى، مجرد ماء، ولا يكون خلقا إلا إذا انتقل إلى المرحلة الثانية، الطور الثاني، وهي مرحلة العلقة التي يذكرها الحق تبارك وتعالى هنا. إذن خلق الإنسان، جنس الإنسان، من هذه العلقة، ثم يكرر أخرى تبارك وتعالى من باب التأكيد على أهمية هذا الأمر، أعني أمر القراءة، فيقول عز وجل اقرأ وربك الأكرم سبحانه وتبارك وتقدس. لاحظ، اقرأ في الأولى ثم اقرأ في الثانية، اقرأ في الأولى تأسيس، اقرأ في الثانية تأكيد، فيؤكد الله تبارك وتعالى على أمر القراءة، وما ذاك والله إلا لأهميتها ومكانة هذا العلم العظيم في شريعتنا وفي ديننا بفضل الله عز وجل. اقرأ وربك الذي أمرك بهذه القراءة هو الأكرم، فلا كريم سبحانه وعز وجل أكرم منه على الإطلاق، الذي يعطي العطاء، الذي يعطي العطاء الكثير ولا يرجو سبحانه وتبارك وتقدس مردودا من الذي قد أعطي إليه، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر تبارك وعز وجل، ويعطي عطاء يعني كل شيء لمن آمن به ولمن لم يؤمن به، فهو الأكرم سبحانه وعز وجل، فلا أكرم منه. هذا الرب الذي أمرت أنت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك، هو الذي تبارك وتعالى الذي علم بالقلم. الإنسان يأتي جاهل فيبدأ يتعلم خطوة خطوة ليصل من حالة الجهل السابقة إلى حالة الرسوخ في العلم، فيكون بعد جهله قارئا وكاتبا مستخدما لهذا القلم الذي كان في يوم من الأيام، أعني القلم، عبارة عن قطعة من القش أو من القصب يسنن رأسها، يوضع في مادة حبرية ثم يكتب به إلى أن تطور فأصبح بهذه الصورة التي نراها الآن. من الذي علم هذا الإنسان صناعة هذا القلم؟ من الذي علم هذا الإنسان حمل هذا القلم بتلك الأصابع براحة وطمأنينة؟ من الذي علم هذا الإنسان أن يخط بهذا القلم فيكون بعض الناس خطه من أجمل وأروع الخطوط؟ من الذي علم الإنسان تلك الأحرف بمختلف اللغات التي يكتب بها ذاك القلم تلك الأحرف؟ من الذي علم هذا الإنسان جمع تلك الأحرف في نسق واحد لتكون كل مجموعة من الحروف كلمات تعني شيئا بعينه؟ إنه الرب الكريم سبحانه وتبارك وتقدس، الذي علم من حال جهالة، علم من حال جهالة. آدم عليه السلام كان في يوم من الأيام لا يعلم من العلم شيئا، فرفعه الله وكرمه وأعزه فعلمه ما لم يعلمه صفوة خلقه من الملائكة. الله عز وجل لما استنكرت الملائكة خلق آدم عليه السلام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال لهم الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم، هذه الأشياء التي علم الله آدم علمها، عرض هذه الأشياء على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم هنا في هذه الحال عرفت الملائكة قدر هذا المخلوق الذي رفعه الله عز وجل بالعلم وأعطاه تبارك وتعالى أداة العلم من قراءة وكتابة ووسيلة وهي القلم الذي يذكره الله تبارك وتعالى. إذن الرب الخالق الأكرم هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آدم ما كان يعلم مسميات الأشياء، فما كان يعلم أن هذا كوب وأن هذه مثلا إبرة وأن هذا ثوب، وأن من الذي علمه ذاك العلم كله؟ إنه الله علم الإنسان ما لم يعلم. من الذي علمك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك إذ كنت جاهلا ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ إنه الله تبارك وتعالى. من الذي رفع من قدر هذا الإنسان ليصبح عقله محلا للعلم، يحوي من العلم والنظر و و و و والأفكار ما لا تحمله يعني كبريات الأجهزة من أجهزة الحاسوب في هذا العالم، لو حرك الإنسان هذا الذهن وأعمله عملا صحيحا كما يريد الله تبارك وتعالى منه. إذن علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس الآيات الأولى هي أول ما نزل من كتاب الله تبارك وعز وجل. بعد أن انتهى جبريل يفهم من السياق أنه عليه الصلاة والسلام استعان بربه فقرأ هذه الآيات ورددها على مسامع جبريل، فثبتت في ذهنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة مع سورة العلق. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.